عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية إلى آخر العبارة. المصنف في المقام في صدد التعرض للأدلة التي سيقت لإثبات بطلان عقد المكره بعد الإجازة، وبعبارة أخرى أدلة سيقت على عدم مؤثرية الإجازة في تصحيح، عليكم السلام الله، عدم مؤثرية الإجازة أو الرضا أو القبول اللاحق في تصحيح عقد المكره إذا وقع عن إكراه. ويتعرض المصنف لثلاثة أدلة في المقام. الدليل الأول هو التمسك بالآية الشريفة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإن لحوق الرضا بعد وقوع العقد لا يصير العقد مصداقا لقوله تعالى: تجارة عن تراض. فالعقد بعد أن وقع، عليكم السلام الله، فالعقد بعد أن وقع خارجا من دون الرضا ومن دون طيب النفس، فإذا لحقه الرضا بعد مدة لا يغير من الواقع شيئا، يبقى العقد حين وقوعه عقدا بلا رضا، يبقى الواقع كما هو عليه. وبعبارة أخرى، حال صدور العقد كان إيجاب وقبول أو إنشاء ليس متصفا بالرضا، ليس مقارنا للرضا، ليس مؤثرا. فإذا لحقه الرضا بعد مدة غاية ما يحصل أنه ملحوق بالرضا. والذي يظهر من الآية أن الذي يجوز أكله من مال الغير هو خصوص التجارة عن رضا، خصوصا أن التجارة ربطت وقيدت بالرضا بحرف عن المفيد للمجاوزة، وقيل أنه يستعمل في العربية هذا المعنى لإفادة المقارنة أو لإفادة الوقوع معا، كما لو ورد: من زار الحسين عليه السلام عن عقيدة، من زار الحسين عليه السلام عن معرفة فله كذا وكذا. من الواضح أن العرف يفهم من هذا الاستعمال أن الذي زاره سلام الله عليه حين زيارته عارفا، لا أن يزور وبعد سنة يكون عارفا فيكون الأثر ثابتا له بعد حصول المعرفة، وإنما المراد أن المعرفة موجودة والاعتقاد موجود ثم حصلت الزيارة فيترتب الأجر والثواب المذكور. فقوله إلا أن تكون تجارة عن تراضين، يعني إذا كانت العقود والأموال التي تؤكل حال أكلها حال أخذها كانت عن رضا، كانت برضا المالك برضا الطرفين، فهي تجارة عن تراض ويثبت لها الجواز. أما إذا كان حين وقوعه أكل للمال بالباطل وليس تجارة عن تراض ثم لحقه الرضا فلا يصير، هكذا يفهم العرف، لا يصير الرضا اللاحق العقد أو التجارة السابقة أنها عن تراضين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بحديث الرفع. واضح إن شاء الله؟
اشتراط
المقارنة
على خصوص قول على خصوص دعوة.
لا، هو كلامنا دعوة، أنه إحنا المصنف يقول الرضا اللاحق يصحح العقد المكره نفسه. القول الآخر يقول لا، شرط المقارنة، فبالتالي الرضا اللاحق لا يصحح فيقع العقد باطل، سواء كان الرضا لاحق أو أكو رضا أو ماكو رضا يقع باطل.
فهنا المصنف أصل اشتراط الرضا.
اي نعم، قصدكم على السؤال اللي تركناه اللي قلنا شنو شوفونا؟
يعني هذا السؤال بحث اخر، بس انا سؤالي انه عندنا ثلاث اقوال مرات،
مو اقوال ذي وجوه،
يعني دعاوى. نعم، هذه الادله على اي دعوه بخصوص الدعوه اللي مرت.
خب جيد، ان شاء الله. شوف الدليل الثاني، ها شيخ احمد عندكم شيء؟ حديث الرافع. فإن حديث الرافع ثبت أو أثبت أن المكره عقده لا أثر له، ونفس الكلام يقال أن لحوق الرضا لا يغير ما وقع عن إكراه. وبتعبير آخر، طيب النفس شرط، طيب النفس شرط في صحة العقد، وحين وقوع العقد لم يكن العاقد أو المالك طيب النفس ففعل فعلا ما وهو الإنشاء والاعتبار والبيع لا بطيب نفس، فإذا طابت نفسه لاحقا وبعد الفعل والإنشاء لا يصير ما صدر منه أنه صادر من مالك طيب النفس. شوي أكو دقة بالمطيلب همينة. إذا بعد شوي نروح وراء المستدل، كأنما المستدل يقول الذي يؤثر فعل العاقد بما هو بنتيجة المصدر أو المعنى المصدري، الحدث أو نتيجة الحدث الذي يصير العين ملكا تملك الآخر، ملكتك بعتك، هو النتيجة أو فعل الفاعل. يقول فعل الفاعل، بعد عندك مبنى تناقش يظهر من عنده هيك اللي يقول فعل الفاعل الموجب بما أنه يقوم بفعل الاعتبار والإنشاء والتمليك والناقل، هذا يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا عالما بالثمن والمثمن كذا كذا من الشروط، وبعد وطيب قاصدا وطيب النفس. فإذا حدث الرضا لاحقا. إذا قلنا بمؤثريته فإنما يؤثر في النتيجة أن يكون هناك إيجاب مع رضا المالك، أعم من كونه رضا لاحق سابق ما يؤثر بها. لكن هذا لا يغير أن الصدور من الموجب حين صدوره كان عن رضا، وإنما يبقى أنه حينما أصدره أصدره لا عن طيب نفس لا عن رضا. وحديث الرافع رفع عن أمتي كذا وما استكره عليه، يعني رأى أن الله سبحانه وتعالى من باب المنة رفع الآثار عن الأفعال التي لصدورها أثرون، حال صدورها لها أثر هذا مرفوع. هذا الدليل الثاني.
فما فات الدليل الثاني أن هذا عقد فاقد للشرط وهو طيب النفس.
نعم.
أو أنه
فاقد طيب نفس، فاقد نعم فاقد طيب النفس.
الأخير ثبت أنه واجد لجميع
شرائطه
إلا أنه مرفوع الأثر.
مرفوع الأثر من جهة شنو؟ عدم طيب نفس. هو اللي يقول هذا العقد متوفر بكل الشرائط. وقلنا دائما من نبحث شرط معين. نفترض البقية كلها متوفرة. يعني مو تجيب لي صبي ومكره تقول فهذا هنا أنا باطل لأنه مكره. يقول لا هذا مو لأنه صبي. فكلها موجودة الشروط والمقتضيات، فقط طيب نفس ما الشارع يجي يقول هنا هذا العقد الذي يفترض ترتب الصحة والآثار عليه لو كان مختارا الآن أنا أقول باعتباره مكره لا أثر له. هيك مفاد
اسمه شيخنا
حديث
الرفع
مو
مفاد
ورفع
الآثار،
هو جاي يرفع الآثار. طيب جاي نسوي الآن شو رفعنا شنو؟
يعني أنا مثل ما قلت لكم شيخنا أنا فهمت من بيانكم شيء وهسه من شسعتكم يعني صار في جواب شيء آخر. أنا مرة قلتوا أنه شرط فاقد للشرط وهو الرضا، ومرة لا أنه هو وإن كان جامع للشرائط إلا أنه مرفوع الآثار بمقتضى حديث الرفع.
فهذا بياني؟
يعني شيئين
بيانشيئين. لا هو من يجي يقول مكتمل الشرائط حديث الرفع اجى رفع حديث الرفع رفع بيا فقره ما لا يعلمون ما اضطروا اليه ما يكره، فمعناته يكون يدخل تحت ما يكره، يدخل تحت ما يكره يعني فاقد شرطي بالنفس. فمعناه ان حديث الرفع بكل فقره ناظر الى توفر جميع الشرائط الا هذه الفقره اللي دخل بها يرفع الاثر باعتبار صدق كونه ما لا يعلمون كونه اضطر اليه كونه نسيان جهلها بعد الفقرات التسعه. خب الدليل الثالث أقول شيخ أحمد أقول يعني خلي دائما يصير قضايانا اللي نقولها أو ننسبها أو نكتبها مو نقول هتشي هذا يعني وإنما أقول هذا أنا هتشي افتهمت. أما بعد نفس مجلس الدرس مثلا ونقول بأنه البيان اختلف أو مثلا هتشي كان بعدين هتشي صار على أقل تقدير شنو نكتبه نقول إيه يعني هذا حقيقة مو فق مو مو أنا أخاف أن لا يخلي شنو ينسب لي أنا صفر لا شيء، لكن من باب التمرين والتدريب كبار المقررين الفقهاء من يتكلمون في مقام فهم الآخرين دائما يعقبها أو يقدم لها هذا اللي يظهر من الكلام. وإذا أكو فتشي هم كذا تخريج مسألة أنه هذا صار بيان يعني صار اختلاف شوية بي أي يعني بقدح بقدح أي مع الاعتذار أنا مو قاصد أن لكن من باب أنه مثل ما أنبه نفسي أعلم نفسي لكثير من الأمور كذلك اللي أحبه أنبه اليوم مثلا وياي عادي كلش طبيعي مثلا أبتسم عبرها ترى لا غير أكو آخرين لا ما يبتسموا عبرها ما يقبل هيك قضية اعتبرها كبيرة كبيرة علمية مع شديد الاعتذار أبدا مو قاصد أن يعني احرج
كان هذا مو مقصود يعني
قلت لكم يعني مجرد هو ترى موضوع الحديث مو انتم مقصودين بالذات
انا فهمت معنيين من بيانكم فاني شيخنا قلت انا صدرت كلامي بفهمت
شيخ اي
فأردت أن الوقوف على مقصودكم
يعني. أحسنتم بلا إشكال والله بالله تالله لا أشك في نواياكم ولا 1%، لكن من باب إحنا هذه الظهورات والألفاظ هم نتعود كيفية التعامل بها. الدليل الثالث وهو أشبه بحالة الناقض إن صح دليل أو لا، فيقول المستدل لو صح بيع المكره بالرضا اللاحق فلا بد أن يصح بيع الهازل بالرضا اللاحق أيضا، فهما يشتركان المكره والهازل كما تقدم في أنهما قاصدان المعنى الاستعمالي دون الجدي، إلا أن مكره يقصد أو يقف قصده إلى الإرادة والقصد الاستعمالي ولا يقصد معنى ما جدا، والهازل له قصد جدي لشيء آخر وهو الهزل، ترفيه السامع، تمويه، كذا ما شئت فعبر فقل، فيشترك كل منهما بعدم الإرادة الجدية المطابقة لإرادته الاستعمالية. فإذا صح عقد المكره بالرضا اللاحق فيقتضي بنفس المناط وبنفس الدليل صحت عقد الهازل، إلا خوف لحد هنا ما كفت مشكلة، إلا أن الهازل لم يقل أحد ويمكن ادعاء الإجماع على عدم صحته وإن رضي لاحقا. هذه الأدلة هي التي ذكرت في عبارة المصنف للقول ببطلان عقد المكره بعد الرضا اللاحق. قال: فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، مسألة شنو؟ صحة عقد المكره بعد الرضا اللاحق، كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم، انتصر بقوله بهذه الأدلة بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال بقوله الدال على اعتبار كون العقد ناشئا عن التراضي بالبيان اللي تقريبا اللي ذكرنا، مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه أيضا بالتقريب اللي ذكرنا، مؤيدا بالنقض بالهازل مع أنهم لم يقولوا، تشعر عبارة المصنف بالإجماع مع أنهم مع أن الفقهاء لم يقولوا كأنما يريد يقول جميعا بصحته بصحة بيع الهازل بعد لحوق الرضا. قال: والكل كما ترى. يناقش المصنف قدس سره في هذه الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول وهو مفاد الآية الكريمة، فغاية ما تدل عليه الآية هو أن التجارة التي عن تراض صحيحة ويجوز الأكل ويترتب عليها الأثر، ما قلت ما شئت فعبر من هذه التعبيرات، ولا تدل على نفي الصحة عن العقد الخالي عن الرضا. يعني أنا مصنف أصلا صار عنده مو فقط الرضا اللاحق، يقول أصلا لا تدل على بطلان العقد الخالي من الرضا، الآية غاية ما تدل على صحة العقد أو التجارة مع الرضا مع طيب النفس. أما التجارة أو العقد من دون طيب النفس هل فيها دلالة على بطلانه؟ لا. ففي الآية عقد إيجاب وليس فيها عقد سلب. اللهم إلا أن يقال فيها عقد سلب وهو مفهوم، فالمستدل إن قال بذلك فلا يخلو، إما أن يعتمد على مفهوم الحاصر المستفاد من إلا، وإما بالاعتماد على مفهوم الوصف المستفاد من قوله عن تراض، وكلا الأمرين غير تام. أما الأول فإن الاستثناء الذي يدل على الحاصر أن هو الاستثناء المتصل دون المنقطع، أو إذا كان منقطعا مفرغا يدل على الحصر، وما نحن فيه منقطع غير مفرغ، منقطع على اعتبار أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وغير مفرغ لأن المستثنى منه مذكور، لأن المصطلحات ما يحتاج الذكر به مو واضح. أما كونه منقطعا ما راح ندخل في مو شرح المنقطع وغير المنقطع، لا هيك فقط ما نحن فيه، فلأن المستثنى هو المستثنى منه هو أكل المال بالباطل، والمستثنى التجارة عن تراض يعني أكل بالحق، ومن الواضح أن أكل المال بالحق ليس من جنس أكل المال بالباطل. واضح. وأما عدم إفادة المنقطع للحاصل، ممكن المصنف يدعي، فلعله من جهة أن لفظ إلا في الاستثناء المنقطع تكون بمعنى لكن، فيدل الكلام المشتمل على إلا الإنقطاعية، إذا صح الاشتقاق إلا الإنقطاعية، مشتملا الكلام بعد اشتماله على إلا الإنقطاعية يكون عبارة عن جملتين منفصلتين إحداهما عن الأخرى، فكأن الآية هكذا تكون: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن كلوا التجارة، كلوا الأموال إذا كانت عن تجارة وتراضين، جملتان منفصلتان عن بعضهما في المعنى، يعني بالكلام قد بنات اتصال وارتباط باللفظ وباللكن وكذا، لكن بالمعنى الحاصر واضح بجملة تعلق على جملة بحيث يستلزم من النفي نفي ومن الإثبات إثبات، أما في جملتين منفصلتين بالمعنى لا يدل الكلام على حصر أي منهما. فمن هذه الجهة قال المصنف أو قالوا بأن الاستثناء المنقطع لا يدل على الحاصر. وأما المفرغ، الاستثناء المفرغ يدل على الحاصر أو لا يدل على الحاصر؟ قالوا وفيه كلام وفيه نقاش، إلا أن المصنف سكت عن هذا. إذا كان الاستثناء مفرغا فالسامع كأنما يدرج المستثنى في عموم المستثنى منه، فيدل الكلام على حصر الحكم في المستثنى منه. فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم، لو كان هكذا، مو الآية سبقتها من باب الفرضية، لو كانت الجملة لا تأكلوا أموالكم إلا عن إلا إذا كانت تجارة عن تراض، باطل ما جاب لا تأكلوا بينكم بالباطل، هذا ما ذكر كمستثنى منه، فتدل على حصر جواز الأكل بالتجارة عن تراض، حصر جواز الأكل بالتجارة عن تراض، هذا إذا كان مفرغ. أما إذا كان غير مفرغ فوجود المستثنى منه غير مكانه منقطع. مفرغ، إذا كان مفرغ يأتي هذا الكلام وتدل على الحصر. أما إذا كان سواء منقطع أو غير منقطع، من هذا الجهة بعدين نتكلم عن قضية المفرغ أو غير مفرغ، إذا كان مفرغ والمستثنى منه يعني غير مذكور تدل على الحصر. أما إذا لم يكن مفرغ يعني المستثنى منه مذكور، فيكون هناك حكم للمستثنى منه وحكم للمستثنى، وبمقتضى الانقطاع حكمان مختلفان أحدهما عن الآخر، لا ربط بينهما فلا تفيد الحاصل. واضح إن شاء الله؟ إذن ما نحن فيه منقطع غير مفرغ، لو كان منقطعان أفاد الحصر، لو كان مفرغان أفاد الحصر، وكلاهما منتهي، إذن لا دلالة في الآية على الحاصر، والنتيجة أنها تدل بالعقد الإيجابي على جواز أكل مال التجارة عن تراضين، وساكتة عن التجارة إذا لم تكن عن تراضين، ساكتة عن الشيء الآخر. واضح إن شاء الله. وأما مفهوم الوصف، إذا المستدل ما تمسك بحديث بالمفهوم الحاصل فيأتي إلى مفهوم الوصف. مفهوم الوصف إذا أريد تصويره فلا بد أن تصاغ الجملة بقطع النظر عن الاستثناء، بقطع النظر عن إلا، فتكون الجملة كأنما بصياغة فرضية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وكلوها بالتجارة عن تراض، لا تأكلوها بينكم بالباطل ولكن شنو كلوها بتجارة عن تراضين. فكأن المتكلم بهذه الجملة جعل المناط والضابط في جواز الأكل هو كونه عن تراض، فإذا وجد المناط وهو عن تراض ثبت الحكم وهو الجواز، إذا انتفى المناط وهو عن تراض انتفى الحكم وهو الجواز، ثبت عدم الجواز. فإذا بهذا البيان يدعي المستدل بمفهوم الوصف حيث جعل الوصف هو منه عن تراض، كما بالاستدلال بينا بالتوجيه عن تراض هو اللي جعل شنو وصف للتجارة، ومنه يستفاد مفهوم يدل على الحاصر. واضح إن شاء الله. خب يجيب المصنف هذا الآن تصوير، إذا كان المستدل يستند إلى الوصف فهذا غاية ما يمكن تقريبه. يجيب المصنف عن هذا، أولا تقدم في مباحث علم الأصول أن مفهوم أن الوصف ليس له مفهوم، فلا نسلم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. جواب الثاني، لو سلمنا بأن جملة الوصف لها مفهوم لكن نسلم بدلالتها على المفهوم في غير الوصف المذكور بنحو الغالب، كما في الآية الشريفة ربائبكم اللاتي في حجوركم، هاي اللاتي أو هي بعض النسخ اللائي اللاتي في حجوركم، الحكم ثبت لمطلق الربائب لمطلق بنت الزوجة، وإنما ذكر هذا الوصف باعتباره الغالب أن تكون بنت الزوجة هي شنو في كنفه أو في بيته أو ربيبة له أو في حجره، فلا يدل على، فذكر الوصف هنا لا يدل على شيء، كذلك ما نحن فيه إلا أن تكون، لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارتان، خلاص تجارتان عن تراضين، هذا إنما جيء به باعتبار شنو سيقة مساقل الغالب، الغالب أن يكون تجارة عن تراضي. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى التسليم بأن جملة الوصف لها مفهوم يعني أن المتكلم قسم الموصوف إلى قسمين، قسم له الأثر وهو الذي مع الوصف، وقسم ليس له الأثر وهو الذي خال من الوصف، فيعني أن المدار في ثبوت الحكم يدور مدار ثبوت الوصف وعدمه، واللي حقق بالتالي شنو الانتفاء عند الانتفاء والثبوت عند الثبوت. ولكن هذا إذا سلمنا كبرويا، ولكن إذا كان هذا باعتبار تقسيم الموصوف بهذا التقسيم، أما إذا كان الوصف ذكر لا باعتبار تقسيم الموصوف وإنما ذكر باعتباره الغالب فلا يدل على التقسيم، وبالتالي لا يكون دالا على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء. طبعا راح يجي في بالكم توهم، وهو يعني احنا هسه بالتالي اذا هذا سيقة مساق الغالب فمعناه اكو حالات تجارة لا عن تراض صحيحة، فبالتالي ما يصير. اي احسنتم، هذا يعني سؤال يجي بالذهن، جوابه ان المقصود من المساق مساق الغالب انه رضا المالك، كلامنا بأنه شنو الآن العاقد المتاجر راضي أو ليس براضي، الغالب أن التجار أن المتاجر أن العاقد أن المنشئ أن المباشر ما شئت فقل فعبر أن يكون راضيا، الغالب أن يكون المباشر راضي، ليش؟ لأن الغالب بالمباشرين هم الملاك، لكن هذا لا يعني عدم رضا المباشر يعني عدم رضا المالك، إذ التجارة قد تقع من المالك وقد تقع عن وكيله وليه مأذونه. نعم الغالب أن المباشر هو المالك، فالغالب أن يكون شنو تجارة عن رضا من العاقد المتاجر، التجارة بما هي تجارة، أما غير الغالب شنو غير الغالب أن المتاجر المباشر ليس له رضا، لكن المالك راضي. إحنا وين الآن جاي ننظر كلامه؟ المتاجر وذا من نريد نجيب عقود وكذا، بالضرورة العاقد أو المتاجر أو الموجب أو القابل هو نفس الشخص المعني، هو طرف العقد، لو ممكن وكيله بديله مأذونه فضولي وبعدين نجيب الرضا أو الإجازة، مو هيك؟ فالآية تريد أن تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن عاقد راض، منشئ راضي، وهذا المنشئ العاقد راضي غالبا. أما المالك راضي أو ليس براضي، ها؟ هذا مو منظور هنا. صار واضح؟ يعني بناء على المفهوم، هو أنت هذا بعيد لأنه أنت ما قابل المفهوم أصلا. لا لا، إذا سلمنا أهم كن طريقة دائما نتعلمها، أنه من أسلمكن أجار المقابل. أنا إذا سلمت أن جملة الوصف لها مفهوم، هاي لوازمها. إيه أنت تريد تقول مرخ مثلا، إذا تريدون تجاروني مثلا، أنا قائل بمفهوم الوصف، كون تناقشوني، كون تطلعون هالمناقشات، ولا أنا أكلكم أمشيها للأخير أقول خلص أنت ما تقبلون بمفهوم الوصف، أنا أقبل بمفهوم الوصف، بالتالي كون أخذ هاي النتائج. لا، أنت اللي مثل المصنف يجي يناقش يقول لها حتى أنت اللي قابل بمفهوم الوصف لابد أن يكون عندك الوصف، يا وصف الوصف الذي أخذ بنحو التقسيم، لا الذي أخذ بنحو الغالب. ليش؟ لأنه اللي بنحو الغالب راح يصير يعني مو بصدد إثبات القيد لهذا الموصوف، فنجي نقول له خب إذا هو مو بصدد إثبات القيد لهذا الموصوف، فإن من ثابت؟ يقول ها إحنا مرادنا من الموصوف مو بالضرورة المالك العاقد. المالك العاقد راح يصير راضي، أما العاقد مو بالضرورة راضي. المالك راضي لكن العاقد مو راضي. واضح إن شاء الله؟ أي سام تالي بعيد هذا بعد. إن قلت أن الوصف وهو قوله عن تراض ذكرت احترازا، والاحتراز يفيد المفهوم كقرينة خاصة، وإن لم نقل بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم. يعني لو سلمنا بكبرى عدم المفهوم للجملة الوصفية، فهذا لا يعني عدم المفهوم لبعض الجمل لقراءة خاصة، مو هذا أخذناه بالأصول؟ ماكو مانع حتى الجملة الشرطية نقول لها مفهوم، لكن لا يعني لا مانع أن تكون في بعض الحالات لا مفهوم لها لقرينة، أو نقول لا مفهوم لها لكن في بعض الحالات نلتزم لها مفهوم لقرينة. إثبات الكبرى شيء وبعض الخصوصيات لقراءة خاصة شيء آخر. البعض يقول أنا أفهم من قوله عن تراض في الآية قيد احترازي، فهذا الظهور الاحترازية حتى لو كانت جملة المفهوم كبرويا ليس لها مفهوم، جملة الوصف ليس لها مفهوم، لكن بقرينة احترازية عن تراض هذه الآية تدل على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ المصنف يقول أحسنتم، مدخل جيد، وسيأتي الحديث عنه في بحث الفضولي. قال هذا تمام المناقشة في الدليل الأول. قال والكل كما ترى، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحاصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. يعني لو كان متصل أكو حصر، مفرغ ولا غير مفرغ؟ أما إذا كان منقطع مفرغ هم يصير له حصر. ومفهوم الوصف، يعني تقريبا اما بالحصر واما بمفهوم، وعلى على القول به، على القول بمفهوم الوصف. نعم، لأن دلالة الآية على كذا وكذا مقيد بعدم ورود الوصف، أو عفوا ومفهوم الوصف. هاي اسم المناقشة انتهت الأولى. مفهوم الحاصر قال ولا حصر كما لا يخفى، لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. تقريب الآخر ومفهوم الوصف على القول به، هاي المناقشة الأولى من سلم مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب. أما إذا كان مورد الغالب ما يدل على المفهوم، كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعتان. إيه جوابه شنو؟ قال لا مهسه، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي، هناك سيأتي إن شاء الله. وأما حديث الرفع ففيه غدا الدرس إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.